الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدس فلا تقرب الحوادث حماه، الذي اختار لنا الإسلام دينا وارتضاه، وبعث به نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصطفاه، وجعل له أصحابا فاختار كل واحد منهم لصحبته واجتباه، وجعلهم كالنجوم بأيهم اقتدى الإنسان، فقد اهتدى إلى الحق واقتفاه. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته الغر الميامين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كم أنا في شوق أن نعيش مع وأن نستمع إلى كلام عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. هو سعد مناقبه كثيرة، فضائله عظيمة، رضي الله عنه وأرضاه، من السابقين الأولين إلى الإسلام، أحد العشرة المبشرين بالجنان، أول من رمى بسهم في سبيل الله. أين قلمك وأين قلمك حتى نعدد مناقب سعد رضي الله عنه وأرضاه، ونطوف حول معالم شخصيته لنعرف عن من نتكلم، ولنعرف مع من نجلس هذه الدقائق، سائلا ربي عز وجل أن يجعل هذه الأوقات شاهدة لنا لا شاهدة علينا، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. أحد السابقين الأولين، أحد العشرة المبشرين، أحد الستة أهل الشورى، أصحاب المشورة، وهم الستة الذين مات النبي وهو عنهم راض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول من رمى بسهم وأول من أراق دما، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه أنه رجل صالح، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سعد خالي، فليريني امرؤ خاله فهو خال النبي صلى الله عليه وسلم. هو أول من رمى بسهم وأول من أهرق دما، وهو تحمل الأثقال وفارق في الله ورسوله العشيرة والمال، بعد أن باشر قلبه حلاوة الإيمان. هو المنتصر على الأعداء بالقتال والنضال. هو الصحابي الذي خصه الله بالإجابة في المسألة والابتهال. هو مجاب الدعوة، البار بأمه رضي الله عنه وأرضاه. هو فاتح القادسية. هو الأسد في عرينه، كما أخبر عن ذلك عبد الرحمن بن عوف: إن سعدا هاجر الهجرة إلى المدينة ونال فضلها، شهد بدرا فهو ممن شهد بدرا، وشهد الحديبية وبايع بيعة الرضوان فرضي الله عنه وأرضاه، نزل في شأنه قرآن يتلى إلى يوم القيامة. سعد جهاده طويل، فشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشهد بدرا وأحد والأحزاب، وشهد الحديبية، وشهد عمرة القضية، وشهد خيبر، وشهد فتح مكة، وشهد حنين، وشهد تبوك. هو ما ترك غزوة غزاها رسول الله إلا كان مع النبي، بل كان حامل راية لرسول الله، بل إن من مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فداه بوالديه، فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي، وقال علي ما سمعت رسول الله يفدي أحدا في يوم أحد بأبويه إلا سعد رضي الله عنه وأرضاه، فداه النبي بأبويه، وكان النبي يعطيه السهم ويقول ارمي فداك أبي وأمي. هو الذي أضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم أحد فرضي الله عنه وأرضاه. أما عن جهاده فكلام، وحدث عن سعد في الجهاد، فهو الذي جاهد مع النبي ومع أبي بكر ومع عمر حتى فتح القادسية والمدائن، حتى انتصر على الفرس في معركة من أعظم المعارك التي خاضها المسلمون. كان أمير المؤمنين عمر يود أن يخرج بنفسه لحرب الفرس في معركة القادسية، ولكن أهل المشورة وأهل الحل والعقد أشاروا عليه بأن يستخلف رجلا أسدا في براثنه يقوم مقام عمر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. سعد في يوم أحد، يقول مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، بينا نحن في يوم أحد إذ قال لي عبد الله ابن جحش يا سعد تعالى بنا ندعو ربنا في هذه الساعة، يعني عند بلوغ المعركة ذروتها في أول إعداد الجيش لدخول المعركة، قال يا سعد تعالى ندعو ربنا فإن الله يستجيب الدعاء في مثل هذه المواطن. قال فدعا سعد رضي الله عنه وأرضاه وقال اللهم لقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فأقاتله ويقاتلني فأقتله وآخذ سلبه. اللهم لقني رجلا، انظر إلى الهمة العالية لسعد بن أبي وقاص، لم يرضى أن يقاتل رجلا ضعيفا أو مغمورا أو رجلا مهزوزا أو جبانا، إنما أراد رجلا شجاعا رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فأقاتله ويقاتلني فأقتله وأخذ سلبه. هذه همة سعد رضي الله عنه وأرضاه، وكان يحمل راية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان راميا يعرف بإجادة الرمي، كان لا يخطئ رضي الله عنه في الرمي، وكان يتقدم أمام الجيش حاملا راية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى جاءت خلافة الصديق فقاتل مع الصديق في حروب الردة، ومات الصديق وجاء عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقاتل سعد مع عمر وأرسله، وفي السنة 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء الخبر إلى عمر أمير المؤمنين بأن جيش الفرس قد أعدوا عدة وجمعوا جمعا وأرادوا حرب أصحاب رسول الله وغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلم عمر أن رستم قائد الفرس هو الذي يقود الجيش بنفسه، ورستم من هو رستم وأعد جيشا عظيما، قال بعض أهل المغازي وصل عددهم إلى 120,000، وقال بعضهم لا يقل عن 100,000. جمعوا أمام الجيش 18 فيلة، 18 فيلة كبار، والفيل في ذاك الزمان كان يعد جيشا بمفرده، الفيل الذي يتقدم أمام الجيش كان عظيم الشأن، وكان يجعل على الفيل تابوت، وفي داخل التابوت الرماة، وحول كل فيل من الأفيال 4000 مقاتل من الفرسان والمشاة، أي أن هذه الأفيال معها أو يحارب معها 72,000 مقاتل. هؤلاء الذين حول الأفيال كل فيل معه 4,000 مقاتل من الفرسان ومن المشاة، وبين أيديهم هذه الأفيال التي تهز الناس هزة يكفي الفيل أن يميل بمشافره ميلة فيضرب ويقتل، وكانت الخيل تفر وتفزع منه. لهذا جهزوا هذا الجيش العظيم لغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإرهاب المسلمين. فلما جاء الخبر إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، أرسل إلى قبائل العرب وإلى أمصار الإسلام أن إذا جاءكم كتابي فلا يتأخرن فارس يأتيني فورا، حتى اجتمع عدد عظيم عند أمير المؤمنين عمر وجهز نفسه لأن يخوض المعركة بنفسه. فخرج رضي الله عنه على عامة الناس يستشيرهم ويقول: لقد أعد يزدجرد ملك الفرس جيشا عظيما، وجعل على رأسه رستم ليغزو مدينة رسول الله وديار الإسلام، وقد رأيت أن أخرج بنفسي على رأس الجيش. فيه دلالة على أن عمر علم عظم هذه المعركة، وعلم أنها معركة فاصلة لا بد أن ينتصر فيها الإسلام وأهله. فتحرك عمر رضي الله عنه ودعا العوام فاستشارهم، وكان قد أناب عن علي رضي الله عنه على مدينته، وهيأ طلحة والزبير أحدهم على الميمنة وأحدهم على الميسرة، ثم دعا علي وقال له: لقد أشرت على الناس فأشاروا علي بكذا، فما تقولون أنتم؟ وجاء عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم جميعا. وكان عمر إذا تكلم هابه الناس، وكما يقول عبد الله ابن مسعود: كان عمر إذا قال كلاما لا يستطيع أحد أن يرد عليه قوله، لهيبته في قلوب أصحابه وليقينه وليقين أصحابه بأنه لا يقول إلا الحق. قال: فهابه أصحابه حتى جاء عبد الرحمن. كان كما يقول عبد الله بن مسعود: كان عمر إذا تكلم أو رأى رأيا هابه أصحابه، فلا يكلمه إلا عثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهم جميعا. فجاء عثمان وعبد الرحمن فقالوا له: يا أمير المؤمنين، تخرج وتترك مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بل إننا نرى أن ترسل رجلا ينوب عنك في حرب الفرس وأنت هنا. فقال عمر: أمير المؤمنين، وأشير علي أو بمن تشير علي؟ من يصلح أن يكون نائبا عن عمر في حرب الفرس في معركة فاصلة؟ من؟ قال: فاحتار أصحابه، وبينما هم جلوس عند عمر إذ جاء كتاب من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر أرسله إلى هوازن ليجمع صدقاتها، فجاء الكتاب من سعد، فما إن وصل الكتاب إلى عمر وقرأه وهو يقرأ الكتاب على أصحابه إلا انتفض عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وقال: وجدته يا أمير المؤمنين. قال: ومن هو؟ قال: إنه سعد ابن مالك رضي الله عنه، الأسد في براثنه. فقال عمر: نعم، لأرمينهم بملك العرب، لأرمينهم بفارس العرب، سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، مالك بن أهيب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. قال: فأرسل عمر إلى سعد أن إذا جاءك كتابي فلا تتأخر. فأسرع سعد بالمجيء إلى عمر وقد أعد له الجيش قرابة 22,000، أو قال بعضهم وصل إلى قرابة 30,000، وعين عمر سعد نائبا عنه وقائدا للجيش لمعركة فاصلة مع الفرس رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وبينما عمر يودع سعدا إذ أوصاه بوصية، وصية خاتمة، يقول له: يا سعد بن أهيب، أو يا سعد بن مالك، لا يغرنك في الله أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا سعد بن مالك، لا يغرنك في الله أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله، فإن الله لا يمحو السيء بالسيء، وإنما يمحو السيء بالحسن. يا سعد، إنما الناس في ذات الله سواء، شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء. أراد عمر أن يلقن الجيش درسا، هذا الدرس يكون نافعا لهم في حربهم، بل أنا أقول إنها وصية، وصية من عمر أمير المؤمنين الملهم، وصية من عمر الذي أجرى الله الحق على قلبه ولسانه، وصية تنفع العبد، تنفعه في دنياه، وتنفعه في جهاده، تنفعه في عبادته وطاعته، تنفعه مع أهله ومع الناس. فمن تخلى عن هذه الوصية أصيب بمرض خطير، هو مرض العجب والغرور. فقال له: يا سعد بن مالك رضي الله عنه، لا يغرنك في الله أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سعد، ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا بطاعة الله عز وجل، إلا بتقوى الله تعالى، والناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده. يا سعد بن مالك، انتبه لوصية رسول لوصية أمير المؤمنين عمر حتى تعرف من تحارب وكيف تحارب. ثم قال له: يا سعد بن مالك، انظر إلى الأمر الذي كان عليه رسول الله حتى تركنا، فالزمه فإنه الأمر، واعمل بهذه الوصية، فإن تركتها وأعرضت عنها فقد حبط عملك. فأخذ سعد الوصية وخرج بالجيش وتحرك إلى القادسية في بلاد العراق رضي الله عن سعد، وهناك علم أن رستم دنا من مكان القادسية وهو مكان المعركة، فأعد سعد جيشه وقسمه إلى كتائب تتكون من 10 أفراد، على كل كتيبة عريفة أي قائدا لها، وعين قاضيا يحكم بين الناس في الغنائم، وعين واعظا ومرشدا، وعين إماما في الصلاة رضي الله عنه وأرضاه، وعين قائد الميمنة والميسرة، وهيأ الجيش. ثم إن سعدا أدار معركة القادسية وهو مريض يشتكي من عرق النسى، ومن الدمامل التي ملأت جسمه حتى أنه ما كان يستطيع أن يجلس ولا يستطيع أن يركب فرسا، بل أدار المعركة رضي الله عنه وهو منكب على بطنه، تحته وسادة تحت صدره، وارتفع في شرفة قصره، قصر قديس الذي أشرف على ساحة المعركة، وعين نائبا عنه هو خالد بن عرفطة، ونادى في الناس قائلا: يا معشر المسلمين، إني قد أنبت عني خالد ابن عرفطة وهو يأتمر بأمري ويعمل بقولي فعليكم له بالسمع والطاعة. إن خالد يأتمر بأمري ويعمل بقولي وما يمنعني إلا ما علمتم مما أصابني من عرق النسى، المرض الذي يصيب البدن فلا يستطيع الإنسان أن يحرك رجله، وكذلك الدمامل التي ملأت جسمه فما كان يستطيع رضي الله عنه أن يجلس على مقعدته أو أن يجلس على فرسه. وهذه إرادة الله عز وجل. سعد يدير المعركة من أعلى مكان في شرفة قصره حتى يطلع على ساحة المعركة. وإنما أردت أن أتكلم عن القادسية بتفصيلها حتى نرجع إلى عزنا، إلى عز الماضي الذي فقدناه، إلى هذا الشرف الذي ناله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى نعيد الأمل في قلوب المسلمين في هذا الزمان الذين يظنون أن الإسلام قد انتهى ولن ترجع للإسلام قوة ولا عزة. لا والله، الإسلام عزيز بأهله وأتباعه ودعاته والعاملين به، بشرط أن نعتز نحن بديننا وأن نعتز بإيماننا وأن نثق في ربنا كما فعل سعد في يوم القادسية. أقل من 30,000 في مواجهة 120,000، يعني كل واحد من المسلمين عليه أن يحارب 4 من الفرس، وليس هذا فحسب، بل معهم الأفيال التي تتحرك تحرك الدبابات العظام والتي لا يقوم لها قائمة، لا يستطيع أن يردها راد. 18 فيلة، هذه الأفيال تتحرك تحرك الدبابات. قال سعد بن أبي وقاص ونادى في أصحابه رضي الله عنه وأرضاه: انظر كيف بدأ سعد معركة القادسية، فإذا عرفت البداية عرفت النهاية. فالمقدمات دلائل على النهايات. كيف بدأ سعد المعركة؟ قسم الجيش إلى كتائب وعين على كل كتيبة عريفة، ثم قسمهم إلى مئات وعين قائدا لكل مئة، وعين قاضية، وعين مؤذنة، وعين واعظة، وعين قارئا للقرآن في كل جماعة من الجيش. ثم قال سعد رضي الله عنه وأرضاه في أول المعركة: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم قال: هذه الأرض أرضنا يملكها الله تعالى لنا، هذه الأرض أرضنا، أرض فارس، أرضنا، ملكنا، هذه الأرض أرضنا، سيملكها الله تعالى لنا، ولا حسد إلا في مثل هذه المواطن، ولا تبدأ الحرب إلا بعد أن أكبر 4 تكبيرات وذلك بعد صلاة الظهر، لا تبدأ المعركة إلا بعد الصلاة. انظر يا عبد الله كيف يستجيب الله لعبد يريد أن يدعوه، لا بد أن يتقرب إليه أولا بالعبادة. فبدأ سعد بوعظ الجيش ثم قال لهم: لا تحملوا على عدوكم حتى أكبر 4 تكبيرات، ثم كل ذلك بعد صلاة الظهر. فصلى الجيش الظهر جميعا، وفزع رستم قائد الجيش لما سمع الأذان ورأى أصحاب النبي يتحشحشون أي يتهيئون صراعا، فقال للجيش: استعدوا. قالوا له: لما؟ قال: إنهم يتهيئون للحرب وقد سمعت مناديهم ينادي. قالوا: لا، إنهم يتحشحشون أي يتعجلون للصلاة، وهذا الصوت الذي سمعته إنما هو صوت الأذان. وأراد سعد أن يسمعهم صوت الأذان الذي يبدأ بكلام عظيم: الله أكبر الله أكبر، حتى أن رستم فزع وامتلأ قلبه رعبا. قال: سعد رضي الله عنه أكبر التكبيرة الأولى فتربطون شسع نعالكم، وأكبر الثانية فتتهيئون وتتجهزون وتأخذون أهبة الحرب، ثم أكبر الثالثة، وكلما كبر سعد تكبيرة كبر الجيش وراءه حتى اهتزت ساحة المعركة 30,000 يكبرون على قلب رجل واحد في ميدان واحد. بالله عليك كيف تكون هذه التكبيرات؟ كيف تفعل فعلها أولا في الأعداء ثم في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وقال وإذا كبرت الثالثة فليتجهز الفرسان وليستعدوا للهجوم، فإذا كبرت الرابعة فاحملوا على عدوكم، واعلموا معشر المسلمين أن الله خصنا بالتكبير، وما أعطاه لأحد قبلنا، خص الله المسلمين بالتكبير، وما أعطاه لأمة قبل حتى تمتلئ القلوب بالتكبير والتعظيم والثقة واليقين في الله تعالى. ثم قال سعد لقرائه اقرأوا على الناس سورة الجهاد أو سورة القتال، وهي سورة الأنفال، فقرأ كل قارئ على جماعته سورة القتال حتى تحركت بها القلوب، حتى عشعشت في قلوب الأصحاب وفي قلوب الجيش، وقرأوا قول الله تعالى في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ثم قرأوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قرأها الجيش جميعا وكلهم كان يحفظها وتحركت بها القلوب وعشعشت في قلوبهم وخشعت أرواحهم وقلوبهم وعيونهم. فلما كبر سعد كبر الجيش وحملوا على الفرس حملة رجل واحد، وكان هذا هو اليوم الأول وهو يوم أرماث، وفيه فعلت الفيلة في الجيش أفعالها، فتقدم عاصم ابن عمرو التميمي مع جماعة من بني أسد طليحة أو طلحة ابن خويلد الأسدي، فتقدموا على الأفيال وقطعوا الحبال فوقعت التوابيت ومن عليها وفرت الفيلة، فنجى الله جيش المسلمين في هذا اليوم، واستمر القتال طوال اليوم حتى جاء اليوم الثاني وهو يوم أغواث، وفيه كان عمر أمير المؤمنين قد أرسل إلى أبي عبيدة قائد الشام أن يبعث بخالد على رأس مدد لإعانة سعد في حرب القادسية في بلاد العراق، فأرسل أبو عبيدة 6,000 مقاتل على رأسهم هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص ابن أخي سعد ابن أبي وقاص، هاشم ابن عتبة على رأس 6,000، وفي الجيش القعقاع ابن عمرو، ولكن أبا عبيدة أبقى خالدا عنده. فجاء المدد إلى سعد وقسم القعقاع المدد إلى 100 مقاتل، كلما دخل 100 مقاتل كبروا، فيكبر الجيش، وألقى هذا في قلوب الفرس الرعبة، وسعد يشرف على المعركة ويقول يا صاحب الميمنة يا صاحب الميسرة انتبه، ويخطط سعد ويقود المعركة وهو منبطح على بطنه رضي الله عنه وأرضاه، حتى جاء المدد إلى جيش المسلمين وتقدموا في يوم أغواث، وحدثت أحداث وبطولات، وأبدع أصحاب النبي في يوم أغواث، واستطاع الفرس أن يقاوموا هذه الهجمة التي هجمها جيش سعد عليهم، واستطاعوا أن يفعلوا في الجيش أيضا الأفاعيل بأفيالهم التي أعادوا التوابيت وربطوها لا بالحبال بل بالسلاسل حتى لا يفعل فيها الجيش فعله، واستمر القتال طوال الليل طوال اليوم وطوال الليل التي تسمى هذه الليلة بليلة السواد لما أصاب أصحاب محمد والجيش من كوارث ومن إصابات ومن قتل رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى جاء اليوم الثالث وهو يوم عماس، وفيه أرسل سعد إلى بعض الفرس الذين أسلموا فقال لهم: ما تفعلون في الأفيال؟ نحن لا نعرف معشر العرب كيف نحارب الفيلة، ماذا تفعلون أنتم في هذه الأفيال؟ قالوا له: المشافر والعيون، عليكم بالمشافر والعيون، فإن ضربت الفيل في مشافره وفي عينيه أصبته في مقتل. فنادى سعد على القعقاع بن عمرو وعاصم بن عمرو وقال لهما: عليكما بالفيل الأبيض، عليكما بالعيون وبالمشافر، واحد بيديه حربتين وينقض على الفيل فيضربهما فيضربه في عينيه، والآخر على مشفر الفيل فيقطعه. وأرسل إلى رجلين آخرين من بني أسد وقال: عليكما بالفيل الأجرب، وكان هذان الفيلان في مقدمة الجيش. قال: فلما جاء اليوم الثالث وهو يوم عماس، يوم أرماث ويوم أغواث ويوم عماس، أنا أقول هذا الكلام لنعتز بديننا ولنراجع ماضينا كيف كان أصحاب النبي يحاربون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وفي اليوم الثالث يوم عماس أشار سعد على أصحابه بأن يبدأوا بالأفيال بالعيون، فكل واحد عرف مهمته، عاصم على العيون والقعقاع على المشافر. ولما بدأت المعركة انقضى كالصقرين، أحدهما على عيون الفيل والآخر على مشفره، ففقأ عينيه وقطع مشافره، ففر الفيل هاربا وألقى ما عليه، ولما فرت الفيلة فرت الخيل وراءه وهرب الفرس وراء الأفيال، فاستكان وهدأ الجيش هذه الليلة، وبات سعد في أهدأ ليلة، فقام الليل يصلي لله عز وجل ويدعوه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان لسعد رضي الله عنه وأرضاه سلاحان يقاتل بهما عدوه، أما السلاح الأول فهو سلاح السيف والرمح والترس، وأما السلاح الثاني فهو السلاح المتصل بالسماء، سلاح الدعاء. سعد قاتل 3 أيام بسلاح السهم والسيف والترس والرمح، ثم جاء اليوم الثالث فوقف سعد يصلي الليل كله رضي الله عنه وأرضاه، فدعا ربه واستغاث بمولاه، ثم بدأت المعركة، ونظم القعقاع بن عمرو الجيش بإشراف سعد أمير المؤمنين، ونادى في أصحابه قائلا: عليكم برستم قائد الجيش، فهجموا هجمة رجل واحد وانقضوا حتى وصلوا إلى التابوت الذي فيه رستم، ثم اجتمع حوله الفرس وردوه مرة ثانية، ثم حملوا حملة حملة وراء حملة، وكان هذا اليوم هو اليوم الرابع من أيام المعركة، وهو يوم القادسية، وفيه بدأ الجيش يتقدم مرة ثم يحجم أخرى حتى انقضوا على الفيل الذي عليه رستم، وأرسل الله ريحا من عنده ريحا عاصفة فأخذت التابوت الذي فيه رستم وحملته وألقته بعيدا إلى عند نهر العتيق، وأسرع وراءه القعقاع وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت تعرف من هو القعقاع الذي قال أبو بكر رضي الله عنه: لا يهزم جيش فيه القعقاع. وقال رضي الله عنه: لصوت القعقاع في الجيش بألف رجل، صوت القعقاع في الجيش بألف رجل. فحملوا على رستم وأراد أن يفر فقتلوه، ثم أعلن الخبر أن رستم قاتله الله عز وجل، ففر الفرس هاربين، وغنم سعد وانتصر رضي الله عنه في معركة من أعظم معارك الإسلام، وهي معركة خالدة تالدة، وكانت في نفس الزمن الذي فيه معركة اليرموك في الشام. فاجتمع النصران على قلب المسلمين وعمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا سعد، ولما انتصر سعد في القادسية تحرك بجيشه إلى المدائن، فانتصر في المدائن، ثم بنى الكوفة وعمرها ونظمها وخططها، وجعله عمر أمير المؤمنين واليا وأميرا على الكوفة. فلما اشتكى أهلها سعدا لأمير المؤمنين عمر، عزله عمر واستدعاه ليجلس معه في المدينة، وعين مكانه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وما عزله عمر لا لعيب في سعد، بل أراد أن يريح نفسه من كلام أهل الكوفة، وعين مكانه المغيرة بن شعبة، وكلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورجع سعد إلى المدينة يعيش مع عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. فلما طعن عمر وعين الستة أهل الشورى، جعل فيهم سعدا رضي الله عنه، وقال عمر: إن أصابت سعدا وإلا استعان به الخليفة، إن أصابت الخلافة سعدا فهو أهل لها، وإلا فليستعن به الخليفة، فوالله ما عزلته لضعف ولا لخيانة، ما عزلته لضعف ولا لخيانة، إنه سعد الفارس المغوار، أين الناس من سعد رضي الله عنه. وعاش سعد في المدينة في خلافة عثمان، فلما تولى عثمان أرسله مرة أخرى ليكون خليفة على المسلمين في الكوفة، ثم رجع سعد بعد ذلك إلى المدينة في أثناء الفتنة، ما قاتل ولا حارب، ورجع ليرعى الغنم زاهدا معرضا عن الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. فاشترى بضع غنيمات وبنى له قصرا بالعقيق على مسيرة 10 أميال من المدينة وهو يرعى الغنم. روى الإمام مسلم في صحيحه أن عمر بن سعد ذهب إلى أبيه سعد وهو يرعى غنم، سعد بن أبي وقاص يرعى غنيمات في واد من وديان المدينة، وترك الدنيا بما فيها. فذهب إليه عمر ابنه وقال له: يا أبتاه، أنت هنا ترعى غنم والناس يتنازعون الملك في المدينة؟ فضربه أبوه على صدره ضربة قوية وقال: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. رضي الله عن سعد بن أبي وقاص. وعاش في العقيق في قصره في بعيدا عن المدينة، بعيدا عن الدنيا، معرضا عن زينتها، حتى أن عامر بن سعد هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص جاءه وقال له: يا عم، إن هناك 100,000 سيف معك، فاخرج ونادي بحقك في هذا الأمر. فقال سعد: أريد سيفا له عينان ولسان وشفتان، فإن ضربت به مؤمنا امتنع، وإن ضربت به كافرا قطع. عندك؟ أنا أريد سيفا واحدة، ليس 100,000 سيف، أريد سيفا. يفرق بين المؤمن المسلم وبين الكافر والمنافق حتى لا أشترك في الفتنة. وأعرض عن الفتنة رضي الله عنه وأرضاه، فما اشترك لا مع معاوية ولا مع علي، بل اعتزل الدنيا وعاش هناك حتى جاءه أجله، حتى جاءه أجله، ولا بد أن يأتي أو تأتي ساعة الفراق على أبي إسحاق. ومات سعد في قصره بالعقيق. يقول مصعب ابن سعد: مات أبي ورأسه في حجري، ورأيته يعاني ويتألم، فقلت يا أبتاه، وبكت عينا مصعب بن سعد، بكت عيناه لما يرى من حال أبيه وهو يحتضر وهو يموت، فبكت عيناه حتى نزل الدمع على خد سعد، فقال له سعد: يا بني ما يبكيك؟ قلت يا أبتاه، أبكي على حالك وأنت صاحب رسول الله، يا أبتاه أبكي على حالك وأنت صاحب رسول الله. والناس عند الاحتضار تختلف حالاتهم، تختلف حالاتهم على ثلاث طرائق: فمنهم من يكون مع السابقين الأولين، ومنهم من يكون مع أصحاب اليمين، ومنهم من يكون من المكذبين الضالين. سعد رغم أن النبي شهد له بالفضل وأنه من أهل الجنة، سعد الذي شهد له الجميع بالفضل عندما يحتضر يعاني ويتألم رضي الله عنه، فيبكي ابنه شفقة ورحمة عليه ويقول: يا أبتاه إني أبكي على ما أرى ما بك، أو على ما أراه فيك وأنت صاحب رسول الله وخال رسول الله. فقال: يا بني لا تبكي على أبيك، والله لا يعذبني الله أبدا وإني من أهل الجنة. الله أكبر، لا يعذبني الله أبدا وإني من أهل الجنة، ثقة في رحمة الله وثقة في موعود الله الذي وعده له على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: يا بني والله لا يعذبني الله أبدا وإني من أهل الجنة. قال: وتخرج روح سعد وهو يقول: وإني من أهل الجنة. فيقول الحافظ الذهبي: وصدق والله سعد، فهو من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. مات سعد في سنة 55 من الهجرة. عاش سعد كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يموت جاء بجبة خلق، يعني بالية قديمة، وقال: إذا أنا مت أو إذا أنا مت فكفنوني في هذه الجبة. قالوا: إنها قديمة بالية، نشتري لك كفنا. قال: إني خبأتها لهذا اليوم، لقد شهدت بها بدرا مع رسول الله، وخبأتها لهذا اليوم لتكون شاهدة لي بين يدي ربي. سعد خبأ جبة شهد بها بدرا مع رسول الله، خبأها 53 سنة، 53 سنة، ما نفعه إلا هذه الجبة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفن فيها. ولما حمل سعد من العقيق إلى المدينة صلى عليه مروان، وصلت عليه نساء النبي، وبكته عائشة، وبكته أم سلمة، بكينه لما صلينا عليه في المسجد وقلنا: سلام عليك يا سعد، آخر أصحاب النبي من المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه. مات سعد راضيا مرضيا في سنة 55 من الهجرة، وصلى عليه المسلمون ودفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه، وحشرنا في زمرة نبينا وجمعنا مع أصحاب النبي. هكذا مات سعد، فكيف نموت نحن؟ أسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأستودعكم الله عباد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.